إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
يلا عبد الرحمن.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب زكاة الذهب والفضة. هي إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر، ونصاب الذهب 20 دينارا، ونصاب الفضة 100 درهم، ولا شيء فيما دون ذلك، ولا زكاة في غيرهما من
الحمد لله. وبعد، وصلنا ولله الحمد والمنة إلى زكاة النقدين، والحمد لله أنتم تتمون معنا ولله الحمد أصعب أبواب الفقه. انتهينا من الفرائض ومن الربا ومن البيوع ثم بالزكاة، وهذه من أصعب أبواب الفقه، والبدء بهذه الأبواب في قلبي له غاية معينة. فالمقصود، فربما استثقل بعضكم بعض المسائل، وهذا لا بد منه، لأنه في الحقيقة أنتم تدرسون أصعب الأبواب، ولكن الله سبحانه وتعالى ييسرها عليكم. فإذا استشكل أحدكم شيئا يسأل إن شاء الله حتى نبين له حتى فيما مضى. وصلنا كما أقول إلى زكاة النقدين، والنقدان هما الذهب والفضة. والذهب والفضة لهما حالتان: إما أن يكون على سبيل النقد العملة كدنانير ذهبية أو دراهم فضية، وإما أن يكون على سبيل المادة الخام، ذهب خام أو فضة غير مصنع، وقد يكونان مصنعين كزينة. فإذا كان الذهب على حال النقد الذي يباع ويشترى، الدنانير والفضة على حال النقد وهي الدراهم الفضية، فلا نزاع بين أهل العلم أن فيهما الزكاة. إذا نحن الآن نبدأ بالتقسيم: الذهب والفضة إما أن يكون على حال نقد أو على غير حال النقد. على حال النقد دينار ذهب ودرهم فضة، وهذا الذي يسمى عند الفقهاء بالذهب المضروب أو بالفضة المضروبة. وكان الناس في الزمن السابق قد ضربوا الدنانير لكي يتعاملوا بها بيعا وشراء، كما الآن نحن نتعامل بالعملة الورقية كالجنيه والعشرة جنيه وكذا، وكذلك الفضة. فكان الدينار الذهبي يصنع منه الدينار، والفضة يصنع منها الدراهم، فإذا قيل دينار علمت أنه ذهب، وإذا قيل فضة، وإذا قيل درهم علمت أنه فضة. إذا كان الذهب مضروبا على
صورة النقد وهو الدينار الذهبي أو على صورة الدراهم وهي الدراهم الايه الفضية، فلا نزاع بين أهل العلم أن فيهما الزكاة، ما في نزاع. إنما النزاع إذا كان الذهب والفضة على سبيل المادة الخامة التي ليست مصنعة، أو كان مصنعين على غير عملة كالذهب الذي تلبسه المرأة. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. إذا نصاب الفضة 5 أواق، والأوقية تعادل 40 درهما. إذا 5 أواق كم؟ 5 × 40 200 درهم. ولذلك جاء في حديث علي بإسناد صحيح لغيره من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كان لك 100 درهم وحال عليها الحول فلا زكاة فيها، أو قال: وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم. إذن 5 أواق تعادل 200 درهم. لماذا؟ لأن الأوقية من الفضة تعادل كم؟ 40 درهما. فقوله في الصحيحين صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، هو الذي جاء أيضا في حديث علي رضي الله عنه عند أبي داود وغيره: فإذا كان لك 200 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم. 5 دراهم من ناحية النسبة كم تعطينا؟ 5 × 200 ربع العشر. 5 × 200 يبقى ربع العشر، تمام كده؟ جيد. إذا بلغت الفضة 5 أواق، وإن شئت قلت إذا بلغت الفضة 200 درهم ففيها 5 دراهم، هذه 5 دراهم كم تعادل بالنسبة؟ ربع العشر، جيد. وكذلك الذهب، إذا بلغ الذهب 20 دينارا ففيه أيضا ربع العشر. قال: فإذا بلغت فضتك 200 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم. قال: وإذا بلغ الذهب 20 دينارا وحال عليه الحول ففيه ربع العشر. قال: ففيه 0.5 دينار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث له طرق يعضد ويقوي بعضها بعضا، ولذا صححه جماعة وتتبع طرقه العلامة المحدث الشيخ الألباني في كتابه العظيم إرواء الغليل، فجزاه الله خيرا ورحمنا الله وإياه. الحاصل أن الذهب نصابه إذا بلغ الذهب 20 دينارا، والفضة نصابها إذا بلغت 200 درهم وهي 5 أواق. كيف عرفنا ما يسمى في زماننا أننا نقول نصاب الذهب 85 جرام والفضة 595؟ كيف عرفنا ذلك؟ عمدوا إلى الدينار الشرعي الدينار الذهبي، وقدر ووزن الدينار الذهبي فوجد أنه يعادل 4.25 ونحو ذلك، فضربوا 4.25 في 20 بالنسبة للذهب فأعطتنا نصاب الايه؟ نصاب الذهب. وكذلك فعلوا في الفضة. إذن لما نقول الآن إذا بلغ الذهب 85 غراما ففيه الزكاة، لأن 85 هذه هي ماذا؟ هي 20، هي 20 دينارا، تمام كده؟ هل طرح المأخذ؟ جيد. وكذلك بالنسبة للفضة، الفضة نصابها إذا بلغت 595، يعني 605، هذا نصاب الايه؟ نصاب الفضة. إذا بلغ الذهب هذا المبلغ وكذلك الفضة وجب فيها الزكاة. وهنا مسائل: الأولى، هل يشترط أن يحول الحول على الذهب والفضة أم لا يشترط؟ اختلف أهل العلم على قولين. قال بعض أهل العلم إذا بلغ الذهب 20 دينارا وإذا بلغت الفضة 200 درهم وجب أن يخرج الزكاة وإن لم يحل الحول. وكأن قائل ذلك من السلف لم يثبت عنده الحديث، وإلا فقد ثبت الحديث الصحيح عند أبي داود وغيره في حديث علي وغير حديث علي، من حديث أمنا عائشة وابن عمر وغير، ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ثبت اشتراط الحول، ثبت اشتراط الحول. إذن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يشترط أن يحول الحول على الذهب وعلى الفضة كما جاء في الحديث الصحيح، قال: وحال عليها الحول. ولذلك جاء في حديث آخر: من استفاد مالا، وهذا أعم، فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. وحديث علي باللفظ الأول أخص: إذا بلغت فضتك 100 درهم وكذا الذهب، قال: فلا زكاة فيها حتى يحول عليها الايه؟ الحول. هذا أصح القولين. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: قلنا في زكاة الإبل والبقر والغنم أن هناك ما يسمى بالوقف أو الوقف، ويسمونه الأوقاف، وسبق شرط ذلك. أما بالنسبة للذهب والفضة فلا وقف فيها. من يشرح لي هذا الكلام؟ ما الذي ينبني على هذا حتى أرى أنكم فاهمين ولا لا؟ نعم. أحسنت. الوقف أو الوقف هو ما بين العدد الأول والعدد الأخير مما كانت نسبته في الزكاة واحدة، كخمس 25 إلى 35 بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للإيه؟ يا أولاد، من 25 إلى 35 بالنسبة للإيه؟ طيب، بالنسبة للإبل. فعندئذ هذا التفاوت في العددين معفو عنه. لما نقول لا وقف في الذهب والفضة ماذا نعني؟ أحسن. أن ما زاد على النصاب ولو دينار أو درهم فبحسابه. اتضح الآن؟ ولذلك جاء في حديث علي فإذا زادت على 200 درهم أو على 20 دينار فبحسابه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فبحساب ذلك. إذن لو أن رجلا يملك 100 درهم كلما زاد ذهبه أي نسبة يحسب على النسبة الزائدة كم؟ يحسب على الزائد كم؟ نصف. مين خد ربع العشر؟ مين؟ خايف ليه حبيبي؟ يحسب على الزيادة ربع العشر. يعني رجل مثلا عنده 100 جرام ذهب، زكاته كم؟ ربع، ربع العشر. جيد، 110 120 وهكذا. اذا لا وقص بالنسبة للذهب والفضة. ومن قال انه لا يشترط ان يحول الحول فقد اخطأ. اذا يشترط ان يحول الحول على الذهب والفضة. وقلت ما الحل اذا ملك ذهبا او فضة فحال عليه 6 اشهر ثم انخفض النصاب الى ما دونه، يملك 85 جراما من الذهب، وبعد 9 اشهر صار يملك 60، وبعد 3 اشهر رجع الى 100، كيف يحسب النصاب هنا؟ يستقبل حولا جديدا، يستقبل حولا جديدا لظاهر قوله فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، أي لا بد أن يدرك الحول المال من الذهب والفضة من أوله إلى آخره لا ينقص عن الإيه؟ عن النصاب. رجل إحنا قلنا نصاب الفضة كام؟ 595 جرام من الفضة. طيب رجل عنده 595، بقيت عنده 10 أشهر وبعدين نزلت إلى 500 جرام من الفضة، ماذا يفعل؟ يستقبل حولا جديدا ما لم يحمله على النقصان. قولوا حاجة الايه؟ تعمد التهرب، تعمد التهرب الحيلة، فلا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة، وسبق بيان ذلك ولله الحمد والمنة. إذا عرفنا الآن أنه نصاب الذهب 85 جرام، تقول إيش نوع الذهب؟ أيا كان، عيار 21، 18، 24، ما دام أنه ذهب فلا يضر التفاوت. ثم بعد ذلك تأتي مسألة إخراج الزكاة، هل يقاس على الذهب والفضة العملة الورقية؟ العملة الورقية زمان كان هناك ما يسمى بالغطاء الذهبي، وأنا شرحت هذا باختصار. كل دولة لها من ميزانية العملة الورقية ما يناسب الذهب الذي في هذه الدولة أو الفضة. الآن أصبحوا لا يعملون بهذا، وهو ما يسمى بالغطاء الذهبي. حاصل الغطاء الذهبي أن لكل دولة قدرتها المالية في العملة لا بد أن يكون عندها من المخزون الذهبي ما يغطي العملة. إذا صارت العملة في الحقيقة ما هي إلا ذهب أو فضة بحسب وجود الإيه؟ الغطاء. في 65 وفي 70s وكذا يقول علماء الاقتصاد أن الغطاء الذهبي لم يصبح أمرا حقيقيا في البلاد، وإنما تطبع الدولة من الأوراق النقدية بقدر القوة العسكرية والسياسية، وهذا باب آخر الذي أريد أن نفهمه حاجة مهمة، وهي أن الورق النقدي كان في الزمن الأول من 30 من 50 سنة كان يعادله الذهب، هذا لا إشكال فيه، لأن حقيقة الأوراق النقدية ماذا؟ أنها ذهب أو فضة كما يتعاملون في بعض الدول هناك في الخليج في السعودية، عندهم الغطاء الفضي بالنسبة للدراهم. المقصود الآن ما أصبح هذا معمولا به كقاعدة مقتربة في البلاد، فانكسر الحاجز، ما أصبح بالنسبة للعملة الورقية ما أصبح يمثلها قولوا هذا ما أصبح يمثلها غطاء ذهبي ولا فضة. فاختلف أهل العلم هل تلحق الأوراق النقدية بالذهب والفضة بجامع علة، ما هي؟ أحسن. قال أكثر أهل العلم، قال أكثر أهل العلم في زمننا وقبل زمننا، ومن أوائل من رفع هذه المسألة وأشهرها وأكثر منها الإمام مالك، حتى نسب إليه أنه كان يقول لو أن الناس اتخذوا جلود الإبل وجعلوها نقدا لأوجدت فيها الزكاة، لأن العلة عنده ما هي؟ ما هي؟ النقد. فلو أن الناس تعاملوا بالجلود وقطعوا جلود الإبل أو الغنم وجعلوا كل جلدة لها قيمة، الإمام مالك يقول أوجب فيها الزكاة لأنها صارت إيه؟ أحسنت، لأنها صارت نقدا. ما شاء الله، والله أنا راضي عنكم إلى الآن، مدام في تجاوز قلبي راضي عنكم. طيب، إذن الذين قالوا تجب الزكاة في الأموال النقدية المعدنية الورقية ليس عندهم دليل صريح، إنما قالوا لما أوجب الشرع الزكاة في الذهب والفضة وهما نقدان علمنا أن العلة من وجوب الزكاة فيهما أنهما نقد، فكل نقد تعامل الناس به وبلغت قيمته الذهب أو الفضة وجب فيه الزكاة. ونازع بعض علماء زماننا وقال الذهب والفضة إنما وجبت الزكاة فيهما لجنسهما ليس لعلة النقد. قال وقد نص الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع نسب هذا القول لبعض علماء العصر، بل قد قال به قبل علماء العصر قال به طائفة من أهل العلم السابقين، وهي مسألة معروفة في كتب الفقه. قالوا المال الذي ليس هو ذهب ولا فضة لا تجب فيه الزكاة، قالوا لأن وجوب الزكاة في الذهب والفضة إنما وجب للنظر إلى جنسهما لا بالنظر إلى كونهما نقدا أو غير نقد. قالوا وقد أوجب الشرع الزكاة في الحلي، وهذا يدل على أن الزكاة ارتبطت بجنس الذهب لا لكونه نقدا. هل فهمتم المقصود؟ لو أن الشرع ربط الزكاة لكونهما نقدا فإذا صار الذهب خارجا عن صفة النقدية كما تلبس المرأة الذهب تتحلى به لما أوجب فيه الزكاة. قالوا فلما أوجب الزكاة فيما كان نقدا وفيما لم يكن نقدا استدللنا بذلك على أن العلة في الوجوب النظر إلى الجنس. وهذا قول غاية القوة، هذا قول غاية القوة، ولا أجرؤ عليه. حتى قال الشيخ بن عثيمين: وما أظن أن عالما ترسخ قدمه على هذا القول. قال: لأن هذا يؤول بنا إلى ماذا؟ افهموا ايش يقول الشيخ؟
أنه لا يجوز الفتاة النقل.
أحسن. فيؤول بنا ضرورة إلى ماذا؟ إلى طبيعة الزكاة، لا سيما في هذا الزمان الذي صار عمدة الناس في التعامل على الأوراق النقدية. فلو أننا أسقطنا الزكاة منها لعاد الأمر بالضرر على الفقراء والمساكين، إذ جل أموال الناس في هذا الزمان إنما هي بالأوراق النقدية. يقول الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، يقول: حتى أننا لو تبنينا هذا القول لا نوجب الزكاة، لا نوجب الزكاة على أصحاب الملايين. فلذلك استبعد أن يرسخ قول عالم على هذا. فهذان قولان، والذي عليه أكثر أهل العلم في زمننا وقبل زمننا، هو القول الأول أن المال الذي يتعامل به من الأوراق النقدية أو المعدنية ما بلغ قيمته النصاب فيجب فيه الزكاة. وأنا كطالب علم يميل قلبي إلى القول الذي استبعده العلامة ابن عثيمين، ولكني لا أجرؤ عليه، لا أجرؤ عليه في وقتي هذا، إلا أن هذا قول، وإن لم نقل هو الراجح، إلا أن له نظر قوي واجتهاد متين يوافق القواعد. فهاتان المسألتان أو هذه المسألة فيها القولان اللذان ذكرهما الشيخ وغيره، وتكلم أهل العلم في هذه المسألة من القدم عندما تكلموا العلة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، فقيل بالنظر إلى جنسهما، وقيل بالنظر إلى كونهما نقدا. فالله أعلم. كان في الزمن الماضي يقتني الناس الذهب والفضة، فكانت قيمة الذهب تعادل قيمة الفضة. يعني مثلا لما أذهب أنا الآن إلى الدكان ومعي جنيه ورقي، وأطلب من التاجر فكة فيعطيني معدن، يعطيني معدن، فأخذ 10 برايز تعادل الجنيه. طيب لو أنا معي 10 برايز وأحببت أن أشتري جنيه ماذا أفعل؟ كذلك أعطيه المعدن 10 برايز وأخذ الجنيه. إذن فالمعدن 10 من البريزة اللي احنا بلهجتنا بنسميها 10 قروش تعادل 10 برايز تعادل جنيه. كذلك كان الأمر بالنسبة للذهب والفضة. فكان الرجل إذا بلغ معه من الذهب 20 دينارا يبدلها بكم؟ ها؟ يصرفها 200 درهم. وإذا كان معه 200 درهم يصرفها بكم؟ 20 دينارا. فكان النصاب واحدا. فإذا بلغ الذهب 20 دينارا كانت قيمة ذلك 200 درهم. وإذا كان عنده 200 درهم كانت تعادل 20. ولذلك قلنا لما درسنا الربا، قلنا من شرط بيع الذهب والفضة يدا بيد
مين اللي قال مثلا بمثل؟ تبص وراك ليه؟ هو اللي قال مثلا بمثل؟ طيب إذن مثلا بمثل إذا كان من جنس واحد، الذهب بالذهب مثلا بمثل، الذهب بالفضة ربا إلا هاء وهاء يدا بيد، لكن طبعا لا يشترط أن يكون مثلا بمثل. جيد، لذلك إذا أبدل الذهب بالفضة لا بد لكي يصطرف الذهب بالفضة أن يكون يدا بيد. طيب الآن عندنا مشكلة، نصاب الذهب كم الآن؟ 85 جرام. طيب 85 جرام كم تعادل قيمة نقدية الآن؟ الآن جرام الذهب يدخل في كم؟ يدخل في 100 جنيه تقريبا. إذا بلغ الذهب عندك 85 أو بلغت قيمة الذهب، بلغ عندك المال كم؟ 8500 على قول من؟ على قول من؟ أحسنت، على قول من أوجب الزكاة في الأوراق النقدية قياسا على قياسا على الذهب والفضة بجامع علة ماذا؟ بجامع علة النقد. جدع يا هؤلاء يقولون إذا بلغ عندك المال 8500 ما يعادل كام؟ 85 جرام ذهب. طيب تعالوا للفضة، كم نصاب الفضة الآن؟ 595. كم الآن قيمة جرام الفضة؟ كم؟ أنا آخر عهدي بو ما يقارب 4 جنيه. كم؟ 2 جنيه. حال اسبق دلوقتي 2 جنيه؟ لا أظن زاد إيه؟ من 2 لـ3. طب وعلشاني؟ طيب على كل حال، على كل حال أنا آخر عهدي إنه وصل 3-3.5 إلى 4 أيا كان، لنفترض إنه جرام الفضة بـ3 جنيه. كم عندنا إحنا نصاب الفضة؟ 595 مضروبة في كم؟ في 3 تعطيك كم؟ 595 مضروبة في 3 1800 إلا 15 مش كده؟ يعني كم بتديك؟ 1785 جنيه. ما الذي اختلف؟ ما الذي اختلف الآن؟ القيمة. إذا فمن ملك 1785 جنيه فقد ملك نصاب الايه؟ الفضة. طب ونصاب الذهب؟ انظر الآن ذات المشكلة ظهرت، تفاوتت قيمة نصاب الذهب مع الفضة، فلم يصر الأمر على ما كان عليه من قبل، فصار نصاب الذهب أضعاف نصاب الفضة. فبأي النصابين نحسب الزكاة؟ هل يقال إذا بلغ المال على القول الذي يوجب الزكاة في المال، هل يقال إذا بلغ المال نصاب الفضة بما يقرب من 2000 جنيه تقريبا، أو يقال نصاب المال نصاب المال إذا بلغ نصاب الذهب 8500؟ اختلف أهل العلم، قال بعضهم يحسب بنصاب الفضة
او بمعنى اوضح قالوا يحسب باقل النصابين، وقال بعضهم يحسب باعلى النصابين. لما درسنا قواعد اصول الفقه للشيخ بن سعدي، هناك قاعدة نستطيع ان نطبقها في هذه المسألة. ما هي وكيف وما القول الذي يمكن ان نختاره؟ هل يحسب او هل تحسب الزكاة بنصاب الفضة الاقل ام بنصاب الذهب الاغلى؟ نعم، حد عنده شيء؟ نعم، ينظر الى مصلحة الفقير، قد قال هذا بعض اهل العلم، لكن نحن نريد نتكلم هل هناك قاعدة علمية تجعلنا نختار احد القولين؟ يحسب بالنصاب الاقل. اصبر علي، لم اقل لماذا، اقول بما يحسب. فتقول انت على الفضة، فاذا قلت لماذا عللت، افهمت؟ جيد. ابو طلعة ليك طلعة، يجمع ما بين الذهب والفضة. ايش؟ يعني يحسب بالاقل ولا بالاعلى؟ بالاقل. نعم، يترك اختياره. لا، هذا من عندك من كيسك. نعم، نأخذ بالأكثر بالذهب. لماذا؟ لأن الأصل أن لا تجب الزكاة إلا فيما كان فيه يقين، فإذا قلنا بالذهب تيقن أنه صار ملزما بالزكاة، قد قال بهذا بعض أهل العلم. طيب، الذي يظهر أن الزكاة تحسب كما قال صلى الله عليه وسلم بأي النصابين بلغه، بأي النصابين بلغه الذهب أو الفضة. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا بلغ الذهب 20 دينارا أو بلغت الفضة 200 درهم. إذن فإذا بلغ المال 200 درهم تحقق الحديث أو لم يتحقق؟ الحديث بين، إذا بلغ المال، إذا كان الذهب قد بلغ إلى 20 دينارا أو بلغت الفضة إلى 200 درهم، فدل ذلك على أننا إذا قسنا المال لكونه نقدا، إذن فالمال المقيس على الفضة يتعامل معه على أنه فضة، والمال المقيس على الذهب يتعامل معه على أنه ذهب. فإذا ما جاوز المال ما يعادل أحد النصابين ذهبا أو فضة وجبت فيه الزكاة. ولذلك إذا بلغ المال ما يعادل 200 درهم تحقق الحديث أو لم يتحقق؟ تحقق، وقد قال بهذا بعض أهل العلم من أهل زماننا. إذن لذلك إذا قلنا بوجوب الزكاة في الأموال إنما نوجب ذلك بنصاب الفضة. وقد كان عندي تردد حتى راجعت بعض إخواننا من طلاب الشيخ ابن عثيمين في أحد اللقاءات هناك في الإمارات، وطلبت منه التفصيل في المسألة، فقلت بما تحسبون؟ قال بالذهب. قلت ولماذا لا تحسبون بالفضة؟ قال لا أدري، الله أعلم. ودار كلام في هذا، المقصود أن المسألة فيها خلاف، والأصل في القاعدة أن يتمسك بإطلاق النص، إطلاق النص إذا بلغ المال ما يعادل 200 درهم، ما دام أننا سنتعامل مع المال على اعتبار كونه نقدا. وإلى هذا مال بعض علماء زماننا. إذن من هنا يصير القول بأنه إذا بلغ المال ما يعادل 595 جرام فضة وجبت فيه الزكاة. النوع الثاني من الذهب والفضة ما اتخذ للزينة. ما اتخذ، اصبر يا ابني حبيبي، اكتب. ما اتخذ للزينة كحلي المرأة الذي تتزين به، ربما تزينت بالذهب او بالفضة. وهذه المسألة اختلف فيها اهل العلم، فذهب كثير من العلماء الى انه لا تجب الزكاة في الذهب والفضة اذا كان حليا تتزين به المرأة، قالوا فلا زكاة فيهما الا ان قصدت به التجارة. ويأتي الكلام على عروض التجارة. قالوا ان قصدت به التجارة فعندئذ تزكيه، وان لم تقصد به التجارة فلا يلزمها ان تزكيه. وقال بعض اهل العلم ومن علمائنا المعاصرين الشيخ الالباني رحمه الله والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، قال هؤلاء العلماء رحمهم الله تجب الزكاة في الحلي المتخذ من الذهب والفضة ما دام قد وصل النصاب. قالوا ما دام أن الأحاديث قد صحت، فقد ثبت عند الإمام أحمد والترمذي وغيرهما من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ونحن قلنا هناك عندنا سلسلتان، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال البخاري أدركت مشايخنا أحمد وإسحاق وفلان وفلانا يحتجون بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. والسلسلة الأخرى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. فاختلف أهل العلم في كلتا السلسلتين في الاحتجاج، والصحيح أنه يحتج بكلا السلسلتين، وسلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أقوى من سلسلة بهز عن أبيه، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وسبق الكلام في هذا. فقد أخرج الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأخرجه غيرهما أيضا غير الإمام أحمد والترمذي من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحسنه الشيخ الألباني للخلاف القائم في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال عبد الله بن عمرو بن العاص قال دخلت امرأتان، وفي رواية دخلت امرأة وابنتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها مسكتان من ذهب، فقال أتؤدين حقهما أو حق هاتين وفي رواية زكاتهما؟ قالت لا. قال أيصرك أن يسورك الله بسوارين من نار؟ قالت لا. قال فأدي حقهما أو قال فأدي زكاتهما. اختلف الرواة، وهذا حديث حسن صحيح، حسن لذاته صحيح لغيره. وثبت أيضا عند الإمام أبي داود وغيره، وهذا حديث عمر بن شعيب في الذهب. وفي الفضة ثبت عند أبي داود من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيدي فتقات، قالوا خواتيم، من ورق يعني من فضة، فلما رآها رسول الله قال ما هذا؟ قلت يا رسول الله أتزين لك؟ قال أتؤدين زكاتهما أو أتؤدين زكاتها؟ قالت لا. قال هما حسبك من النار، هما حسبك من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. جمهور العلماء أكثرهم يقولون لا زكاة في الحلي إلا إذا كان معدا للتجارة، لكن علماء زماننا ممن هم من أهل الحديث الشيخ الألباني وابن باز بن عثيمين أفتوا بخلاف قول الجمهور تمسكا بالحديث، وهذا الواجب على كل مسلم. إذا صح الحديث فلا يترك حديث رسول الله لقول أحد من الناس، فما دام قد صح الحديث فعلى العين والرأس. فالصحيح أن الذهب المتخذ للزينة وكذا الفضة إذا بلغ النصاب الشرعي وجب فيهما الزكاة، سواء كان للحلي أو لغير ذلك. وهنا سؤال يسأله كثير من الناس، ماذا تفعل المرأة إذا كانت تملك ذهبا أو تملك فضة ولا تملك مالا؟ كيف تزكي؟ امرأة عندها ذهب وعندها فضة وبلغ الذهب والفضة النصاب، لكن ما عندها مال، كيف تزكي وحال الحول؟ سئل الشيخ الألباني عن ذلك قال تبيع منه وتزكي. نعم، والقول ما قال الشيخ رحمه الله، لأن الله فرض عليها أن تزكي، فإذا لم تجد سبيلا للزكاة إلا أن تبيع من مالها فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ونحن نعلم أن هذه المرأة اللي دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعها الذهب، وكذلك أمنا عائشة لما دخلت وبيدها الفضة من الخواتم الكبار وأوجب فيها الزكاة، كان من المحتمل أنهم أو أنهن لا يملكن مالا، وهذا وارد، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وترك الاستفصال في مقام الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال. هكذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله. وإلا النبي لم يستفصل عندكن مال أو لا. وعندما يريد الإنسان أن يخرج الزكاة عن الذهب والفضة وهو يملك ذهبا وفضة، هل يزكي من جنس الذهب أو يزكي من قيمة الذهب؟ وهل يزكي من جنس الفضة أم يزكي من قيمة الفضة؟ يعني بمعنى رجل وجب عليه زكاة بنسبة ما في ذهبه، هل يقدر الذهب الواجب عليه بمال أم يخرج ذهبا؟ وكذلك الأمر في الفضة، هل يقدر ما وجب في فضته يقدره بالمال أم يخرجه فضة؟ هاتوا ما عندكم. نعم يقدره بالمال. الحجة هذه ليست حجة، هذا تعليل. الذهب والفضة وجبت الزكاة فيهما لكونهما نقدين. هناك من ينازعك يقول لك لا، لم يوجب ذلك لأجل ذلك، فالحجة تقطع الخلاف. نعم
المال، لأن المرأة التي كان عندها ذهب وليس عندها نقود باعت وزكى.
طيب خلاص يا عم الحاج انت تخالف. ها نعم ايوه حبيب اي تخرج ذهبا عن الذهب وفضة عن ليش الحجة؟ نصف دينار ومئتين درهم خمسة أديك جنيه والله ما معايا نسيت علي حاضر حاضر خد يا واد الدين اديله الجنيه ده جدع يا فيصل. قال أهل العلم تخرج أو يخرج عن الذهب ذهب وعن الفضة فضة ما لم يتعذر الأمر. والحجة في هذا الحديث الحديث نفسه النبي قال في 200 درهم كم 5 دراهم وفي 20 دينارا نصف دينار، فقد جعل المخرج من جنس المخرج منه أو عنه. إذن كما قال في الغنم وكما قال في الإبل وكما قال في البقر حدد المخرج، وكما قال في الزرع حدد أن يخرج الزرع من الزرع، كذلك حدد في الذهب أن يخرج منه ذهب. ففي 20 دينار يخرج نصف دينار، وفي 200 درهم يخرج 5 دراهم. إذن فالأصل، وقد سئل الشيخ الألباني رحمه الله سئل هل يخرج عن الذهب والفضة القيمة أم لا بد من الذهب والفضة، فقال الأصل أن يخرج الذهب، الأصل أن يخرج الذهب. قال معنى كلام الشيخ إلا إذا اقتضت مصلحة الفقير غير ذلك أو تعذر الأمر. إذن إذا أمكن أن تخرج ذهبا من الذهب وفضة من الفضة فهذا هو الأصل الشرعي، إلا إذا تعذر ذلك واستثقل أن يقع ما أصبح بالإمكان فيه صعوبة، ربما تكون الصعوبة على الذي يعطي، خصوصا إذا كان الذهب شيء واحد لا يمكن أن ينتزع منه أو يباع منه. فما لم يكن ثمة مشقة ومانع فالأصل أن يخرج الذهب من الذهب وأن تخرج الفضة من الفضة عملا بالحديث. في 20 دينار يخرج نصف دينار وفي 200 درهم يخرج 5 دراهم. عيد كده يا عبد الرحمن.
قال رحمه الله تعالى باب زكاة الذهب والفضة هي إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر.
أحسن. فإذا ملك ذهبا وفضة فلم يبلغ الذهب النصاب وكذلك الفضة، فإذا جمعهما اكتمل النصاب، فماذا يفعل؟ هل يوجب عليه الجمع أو لا؟ وما الحجة؟ أعيد مرة أخرى، رجل يملك ذهبا لا يبلغ 85 جرام ويملك فضة لا تبلغ الفضة 200 درهم، فإذا ضم الذهب إلى الفضة تحصل الايه؟ النصاب بمجموعهما، فهل يلزم بجمعهما ام لا؟ وما الحجة؟ عبد لا يلزم بجمعهما. غيره
لا يلزم بجمعهما.
طيب من يقول يلزم؟ من يقول يلزم؟ ايضا يلزم بجمعهما. طيب اختلف اهل العلم على قولين، قال بعض العلماء يلزم بجمعهما وقال بعضهم لا يلزم. ما الحجة يا عبد الرحمن انه لا يلزم بجمعهما؟
المعتدين النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغت الفضة 5 أواخر فعليها
تمام، والذهب
وكذلك إذا بلغ 20 درهما.
إيه الحلاوة دي يا عبد؟ زادك الله فقها، وإن خالفنا من خالفنا ما يهمكش. قال الشافعي من طلب الحديث قويت حجته. نحن نعلم يا أخواني أن هذه المسألة التي يقولها الفقهاء تتصور في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أم لا تتصور، يمكن أن تحدث أم لا يمكن، يعني أليس من الممكن أنه قد كان في ذاك الزمان من يملك ذهبا لا يبلغ النصاب وكذا الفضة فإذا جمعهما اكتملا، هذا ممكن يكون موجود أم لا؟ طيب، لذلك فإن الصحيح وهو اختيار طائفة من علماء الزمان منهم الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وكذلك الشيخ ابن باز رحمه الله، قالوا لا يلزم بالجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوجب الزكاة في جنس الذهب إذا بلغ 20 دينارا، والزكاة في جنس الفضة إذا بلغت 200 درهم، فوجب الوقوف مع النص. وإلا هذا كلام الآن، وإلا لو كان للجمع تأثير ملزم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هناك في حديث البخاري لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، إذن فالتفريق والتجميع وارد. كذلك هنا لو كان ذلك مما أوجب الشرع لوجب بيانه ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ثم يقال لمن أوجب الجمع ليكتمل النصاب إذا جمع هل اكتمل النصاب ذهبا؟ لا. هل اكتمل النصاب فضة؟ لا. وعندئذ يوقف مع النص إذا بلغ الذهب 20 مثقالا 20 دينارا وإذا بلغت الفضة 200 درهم. أما الجمع فتكلف لا دليل في الكتاب والسنة يدل على ذلك. إذا اتخذ الناس من الذهب والفضة أواني وما أشبه ذلك من الزينة في البيوت، هل فيها الزكاة أم لا؟ الجواب فيها الزكاة عملا بالأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب الزكاة في جنس الذهب وفي جنس الفضة. نقف هنا إن شاء الله حتى أسمع لأسئلتكم فيما أمكن الجواب عليه. نعم، نبدأ من هنا. لا، الورق عيني ما مش لبس نظارة، قد تركنا الورق. النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يسألونه مشافهة، فالأصل في دروس العلم أن يسأل الطالب مشافهة. ربما بعض علمائنا يسألون هذه الأوراق لأمور مصلحية عارضة، وإلا الأصل في السنة أن يسأل الإنسان مشافهة ويجيب. نعم نعم.
من قرأ وجوب الجمع بين الذهب والفضة والمنفوعة النصابية، فنقول يعني على أي النصابية يحكم مع اختلاف القيمة؟
نعم، من قال بوجوب الجمع بين النصابين على أي النصابين يحسب زكاته؟ ما أدري إيش يقولوا، تكلموا فيها لكن أنا ما نشطت أني أنا أتابع البحث فيها لأني لا أدين الله به، لكن أظن الشيخ ابن عثيمين تعرض لهذه المسألة بأي النصابين يخرج. نعم، فارجع إليه. نعم، لا يثبت في الباب شيء، لا يثبت في الباب شيء، واضح؟ اللي هو هذا موقوف. لكن المرفوع نص الحفاظ لم يثبت في نفي الزكاة عن الذهب، ذهب الحلي أو فضة الحلي، لم يثبت نص صريح مرفوع بنفي الزكاة فيها. وتعرض الشيخ الألباني في الإرواء إلى طائفة من الأحاديث تسقط الزكاة في ذهب الحلي والفضة، وبين عللها فرحمه الله. نعم. الذهب الأبيض، الذهب الأبيض سألت عنه فقيل لي هو ذهب ذهب ولكن يدهن بقشرة بيضاء، هذا ذهب، هذا ذهب ولكنه يدهن بقشرة، لكن أصله ذهب، واضح؟ نعم. راعينا قال الفقير في ايه؟ في زكاة الذهب والفضة، فلما لا نراعيها في صدقة الفطر؟ كيف يعني راعيناها هنا ولم نراعيها هنا؟ ماذا تقصد؟ لا يا اخي، احنا ما قلنا، اخطأت الفهمة، احنا ما قلنا يجوز ان تخرج نقدا في الذهب والفضة، احنا قلنا الاصل ان تكون ذهبا وفضة. فاذا تعذر التعذر، ضربت له مثالا، يعني امرأة مثلا تملك اسورة واحدة كبيرة، جيد، او يسموه كوليه كبير، ده ممكن يدخل له 80-90-100 جرام، ربما يشق عليها، ماذا تفعل؟ ما امرتكم به فأتوا منه ما استطعت. اذا بابنا واحد، نكمل ان شاء الله. نعم تفضل. نعم تفضل. أنت تجيب أم تسأل؟ إذن فلا تأتي بما يتنافى مع السؤال، لا تسأل وتجيب، اسكت، اسأل واسكت، هكذا تسأل ولا تشعر من تسأله أنك دارس للمسألة. ذكروا في آداب طلب العلم، ذكروا أنك إذا سألت لا تشعر السائل بعلمك بالمسألة حتى لا يذهب في الجواب، فإن أجابك واستشكلت شيئا فأورد ما عندك. اتفقنا؟ نعم. هل يزكى الذهب والفضة مرة في العمر أم يزكى كل عام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، فإن كان قد بلغ ماله النصاب فإن كل سنة نصابها بحسب ما يحول حولها. رجل عنده 200 جرام ذهب فزكى في السنة الأولى، ثم جاء العام الذي بعده وصار عنده 150، لا تزال الزكاة لأن النصاب لا يزال قائما. فمتى كان النصاب قائما فإن ظاهر الأحاديث أنه يزكيه ولو زكاه الدهر كله حتى ينزل دون الإيه؟ حتى ينزل دون النصاب. ها. يروى عن بعضهم ذلك ولم أقف على إسناده. لا تبني لو هات الإسناد وبعد ذلك يأتي الجواب، اسكت، نعم اكتب، هات الإثنان، ليس ثمة آخر، لا تظلم إخوانك. نعم.
نعم.
يا أخي من استفاد مالا لا يندرج على الأوراق النقدية بغير القياس، لأن المال كل ما له قيمة، ولا أحد من أهل العلم يقول إن الزكاة المربوطة بالعشر وربع العشر في كل ما يسمى مال، لا قائل بهذا، إنما يقولون العشر وربع العشر والمقادير المقدرة فيما كان من المال الذي بينه الشرع. لكن لا قائل من استفاد مالا لو أن رجلا ملك بيتا أو ملك كذا وكذا من الحديد أو من كذا أو من كذا، هذا العموم لم يجري عليه عمل السلف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد عفوت لكم عن الرقيق وعن الخيل. إذن لابد أن نفهم من استفاد مالا بما فصلته الشريعة، واضح؟ يا نور عيني، من استفاد مالا، أنت تريد أن تتمسك مالا، والأوراق النقدية مال، أليس هذا موضع الاستدلال؟ لا قائل بهذا، لا قائل أن كلمة مال عامة في كل ما له قيمة. وإلا لو أن رجلا يملك هذه الخيول ويملك الرقيق ويملك، تدخل في العموم، هي أموال ولكن لا زكاة فيها. فهمت قصدي؟ إذن من استفاد مالا مما جاء تفصيله في السنة، واضح؟ نعم. وإلا النبي يقول ليست الخضروات زكاة، وإلا النبي يقول بالنسبة للأوقات ليس فيها زكاة، وإلا النبي يقول صلى الله عليه وسلم في الزروع كذا وكذا. فهمت قصدي؟ نعم. والله أعلم. بارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يلا عبد الرحمن.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب زكاة الذهب والفضة. هي إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر، ونصاب الذهب 20 دينارا، ونصاب الفضة 100 درهم، ولا شيء فيما دون ذلك، ولا زكاة في غيرهما من
الحمد لله. وبعد، وصلنا ولله الحمد والمنة إلى زكاة النقدين، والحمد لله أنتم تتمون معنا ولله الحمد أصعب أبواب الفقه. انتهينا من الفرائض ومن الربا ومن البيوع، ثم بالزكاة، وهذه من أصعب أبواب الفقه. والبدء بهذه الأبواب في قلبي له غاية معينة. فالمقصود، فربما استثقل بعضكم بعض المسائل، وهذا لا بد منه، لأنه في الحقيقة أنتم تدرسون أصعب الأبواب، ولكن الله سبحانه وتعالى ييسرها عليكم. فإذا استشكل أحدكم شيئا يسأل إن شاء الله حتى نبين له، حتى فيما مضى. وصلنا كما أقول إلى زكاة النقدين، والنقدان هما الذهب والفضة. والذهب والفضة لهما حالتان: إما أن يكون على سبيل النقد العملة كدنانير ذهبية أو دراهم فضية، وإما أن يكون على سبيل المادة الخام ذهب خام أو فضة غير مصنع، وقد يكونان مصنعين كزينة. فإذا كان الذهب على حال النقد الذي يباع ويشترى، الدنانير والفضة على حال النقد وهي الدراهم الفضية، فلا نزاع بين أهل العلم أن فيهما الزكاة. إذن نحن الآن نبدأ بالتقسيم: الذهب والفضة إما أن يكون على حال نقد أو على غير حال النقد. على حال النقد دينار ذهب ودرهم فضة، وهذا الذي يسمى عند الفقهاء بالذهب المضروب أو بالفضة المضروبة. وكان الناس في الزمن السابق قد ضربوا الدنانير لكي يتعاملوا بها بيعا وشراء، كما الآن نحن نتعامل بالعملة الورقية كالجنيه والعشرة جنيه وكذا، وكذلك الفضة. فكان الدينار الذهبي يصنع منه الدينار، والفضة يصنع منها الدراهم. فإذا قيل دينار علمت أنه ذهب، وإذا قيل فضة، وإذا قيل درهم علمت أنه فضة. إذا كان الذهب مضروبا على صورة النقد وهو الدينار الذهبي، أو على صورة الدراهم وهي الدراهم الفضية، فلا نزاع بين أهل العلم أن فيهما الزكاة، ما في نزاع. إنما النزاع إذا كان الذهب والفضة على سبيل المادة الخامة التي ليست مصنعة، أو كان مصنعين على غير عملة كالذهب الذي تلبسه المرأة. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة. إذا نصاب الفضة خمس أواق، والأوقية تعادل 40 درهما. إذا الخمس أواق كم؟ 5 × 40 200 درهم. ولذلك جاء في حديث علي بإسناد صحيح لغيره من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كان لك 100 درهم وحال عليها الحول فلا زكاة فيها، أو قال: وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم. إذن الخمس أواق تعادل 200 درهم. لماذا؟ لأن الأوقية من الفضة تعادل كم؟ 40 درهما. فقوله في الصحيحين صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، هو الذي جاء أيضا في حديث علي رضي الله عنه عند أبي داود وغيره: فإذا كان لك 200 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم. الخمسة دراهم من ناحية النسبة كم تعطينا؟ 5 × 200 ربع العشر. 5 × 200 يبقى ربع العشر، تمام كده؟ جيد. إذن إذا بلغت الفضة خمسة أواقل، وإن شئت قلت إذا بلغت الفضة 200 درهم ففيها 5 دراهم، هذه 5 دراهم كم تعادل بالنسبة؟ ربع العشر. جيد. وكذلك الذهب، إذا بلغ الذهب 20 دينارا ففيه أيضا ربع العشر. قال فإذا بلغت فضتك 200 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم. قال وإذا بلغ الذهب 20 دينارا وحال عليه الحول ففيه ربع العشر. قال ففيه نصف دينار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث له طرق يعضد ويقوي بعضها بعضا، ولذا صححه جماعة وتتبع طرقه العلامة المحدث الشيخ الألباني في كتابه العظيم إرواء الغليل، فجزاه الله خيرا ورحمنا الله وإياه. الحاصل أن الذهب نصابه إذا بلغ الذهب 20 دينارا، والفضة نصابها إذا بلغت 200 درهم وهي 5 أواق. كيف عرفنا ما يسمى في زماننا أننا نقول نصاب الذهب 85 درهم والفضة 595؟ كيف عرفنا ذلك؟ عمدوا إلى الدينار الشرعي، الدينار الذهبي، وقدر ووزن الدينار الذهبي فوجد أنه يعادل 4.25 ونحو ذلك، فضربوا 4.25 في 20 بالنسبة للذهب فأعطتنا نصاب الإيه؟ نصاب الذهب. وكذلك فعلوا في الفضة. إذن لما نقول الآن إذا بلغ الذهب 85 غراما ففيه الزكاة، لأن 85 هذه هي ماذا؟ هي 20، هي 20 دينارا. تمام كده؟ هل اتضح المأخذ؟ جيد. وكذلك بالنسبة للفضة، الفضة نصابها إذا بلغت 595، يعني 600 إلى 5، هذا نصاب الايه؟ نصاب الفضة. إذن إذا بلغ الذهب هذا المبلغ وكذلك الفضة وجب فيها الزكاة. وهنا مسائل. الأولى، هل يشترط أن يحول الحول على الذهب والفضة أم لا يشترط؟ اختلف أهل العلم على قولين. قال بعض أهل العلم إذا بلغ الذهب 20 دينارا وإذا بلغت الفضة 200 درهم وجب أن يخرج الزكاة وإن لم يحل الحول. وكأن قائل ذلك من السلف لم يثبت عنده الحديث، وإلا فقد ثبت الحديث الصحيح عند أبي داود وغيره في حديث علي وغير حديث علي، من حديث أمنا عائشة وابن عمر وغير، ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ثبت اشتراط الحول، ثبت اشتراط الحول. إذن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يشترط أن يحول الحول على الذهب وعلى الفضة كما جاء في الحديث الصحيح، قال وحال عليها الحول. ولذلك جاء في حديث آخر من استفاد مالا، وهذا أعم، فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. وحديث علي باللفظ الأول أخص، إذا بلغت فضتك 100 درهم وكذا الذهب، قال فلا زكاة فيها حتى يحول عليها الإيه؟ الحول. هذا أصح القولين. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، قلنا في زكاة الإبل والبقر والغنم أن هناك ما يسمى بالوقف أو الوقف، ويسمونه الأوقاف، وسبق شرط ذلك. أما بالنسبة للذهب والفضة فلا وقف فيها. من يشرح لي هذا الكلام؟ ما الذي ينبني على هذا حتى أرى أنكم فاهمين ولا لا؟ نعم. أحسنت. الوقف أو الوقف هو ما بين العدد الأول والعدد الأخير مما كانت نسبته في الزكاة واحدة، كخمس وعشرين إلى 35 بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للإيه؟ يا أولاد، من 25 إلى 35 بالنسبة للإيه؟ طيب، بالنسبة للإبل. فعندئذ هذا التفاوت في العددين معفو عنه. لما نقول لا وقف في الذهب والفضة ماذا نعني؟ أحسن. أن ما زاد على النصاب ولو دينار أو درهم فبحسابه. اتضح الآن؟ ولذلك جاء في حديث علي فإذا زادت على 200 درهم أو على 20 دينار فبحسابه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فبحساب ذلك. إذن لو أن رجلا يملك 100 جرام كلما زاد ذهبه أي نسبة يحسب على النسبة الزائدة كم؟ يحسب على الزائد كم؟ نصف. من قال ربع العشر؟ مين؟ خايف ليه حبيبي؟ يحسب على الزيادة ربع العشر. يعني رجل مثلا عنده 100 جرام ذهب، زكاته كم؟ ربع. ربع العشر. جيد. 110 120 وهكذا. اذا لا وقف بالنسبة للذهب والفضة. ومن قال انه لا يشترط ان يحول الحول فقد اخطأ. اذا يشترط ان يحول الحول على الذهب والفضة. وقلت ما الحل اذا ملك ذهبا او فضة فحال عليه 6 أشهر ثم انخفض النصاب إلى ما دونه، يملك 85 جراما من الذهب، وبعد 9 أشهر صار يملك 60، وبعد 3 أشهر رجع إلى 100، كيف يحسب النصاب هنا؟ يستقبل حولا جديدا، يستقبل حولا جديدا لظاهر قوله فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، أي لا بد أن يدرك الحول المال من الذهب والفضة من أوله إلى آخره لا ينقص عن الإيه؟ عن النصاب. رجل إحنا قلنا نصاب الفضة كام؟ 595 جرام من الفضة. طيب رجل عنده 595، بقيت عنده 10 أشهر وبعدين نزلت إلى 500 جرام من الفضة، ماذا يفعل؟ يستقبل حولا جديدا ما لم يحمله على النقصان. قولوا حالة الايه؟ تعمد التهرب، تعمد التهرب الحيلة، فلا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وسبق بيان ذلك ولله الحمد والمنة. إذا عرفنا الآن أن نصاب الذهب 85 جرام، تقول إيش نوع الذهب؟ أيا كان، عيار 21، 18، 24، ما دام أنه ذهب فلا يضر التفاوت. ثم بعد ذلك تأتي مسألة إخراج الزكاة، هل يقاس على الذهب والفضة العملة الورقية؟ العملة الورقية زمان كان هناك ما يسمى بالغطاء الذهبي، وأنا شرحت هذا باختصار. كل دولة لها من ميزانية العملة الورقية ما يناسب الذهب الذي في هذه الدولة أو الفضة. الآن أصبحوا لا يعملون بهذا، وهو ما يسمى بالغطاء الذهبي. حاصل الغطاء الذهبي أن لكل دولة قدرتها المالية في العملة لا بد أن يكون عندها من المخزون الذهبي ما يغطي العملة. إذا صارت العملة في الحقيقة ما هي إلا ذهب أو فضة بحسب وجود الإيه؟ الغطاء. في 65 وفي السبعينيات وكذا يقول علماء الاقتصاد أن الغطاء الذهبي لم يصبح أمرا حقيقيا في البلاد، وإنما تطبع الدولة من الأوراق النقدية بقدر القوة العسكرية والسياسية، وهذا باب آخر الذي أريد أن نفهمه حاجة مهمة، وهي أن الورق النقدي كان في الزمن الأول من 30-50 سنة كان يعادله الذهب. هذا لا إشكال فيه، لأن حقيقة الأوراق النقدية ماذا؟ أنها ذهب أو فضة كما يتعاملون في بعض الدول. هناك في الخليج في السعودية عندهم الغطاء الفضي بالنسبة للدراهم. المقصود الآن ما أصبح هذا معمولا به كقاعدة مقتربة في البلاد، فانكسر الحاجز. ما أصبح بالنسبة للعملة الورقية ما أصبح يمثلها قولوا هذا، ما أصبح يمثلها غطاء ذهبي ولا فضة. فاختلف أهل العلم هل تلحق الأوراق النقدية بالذهب والفضة بجامع علة، ما هي؟ أحسن. قال أكثر أهل العلم، قال أكثر أهل العلم في زمننا وقبل زمننا، ومن أوائل من رفع هذه المسألة وأشهرها وأكثر منها الإمام مالك، حتى نسب إليه أنه كان يقول لو أن الناس اتخذوا جلود الإبل وجعلوها نقدا لأوجدت فيها الزكاة، لأن العلة عنده ما هي؟ ما هي؟ النقد. فلو أن الناس تعاملوا بالجلود وقطعوا جلود الإبل أو الغنم وجعلوا كل جلدة لها قيمة، الإمام مالك يقول أوجب فيها الزكاة لأنها صارت إيه؟ أحسنت، لأنها صارت نقدا. ما شاء الله، والله أنا راضي عنكم إلى الآن، مدام في تجاوز قلبي راضي عنكم. طيب، إذن الذين قالوا تجب الزكاة في الأموال النقدية المعدنية الورقية ليس عندهم دليل صريح، إنما قالوا لما أوجب الشرع الزكاة في الذهب والفضة وهما نقدان علمنا أن العلة من وجوب الزكاة فيهما أنهما نقد، فكل نقد تعامل الناس به وبلغت قيمته الذهب أو الفضة وجب فيه الزكاة. ونازع بعض علماء زماننا وقال الذهب والفضة إنما وجبت الزكاة فيهما لجنسهما ليس لعلة النقد. قال وقد نص الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع نسب هذا القول لبعض علماء العصر، بل قد قال به قبل علماء العصر قال به طائفة من أهل العلم السابقين، وهي مسألة معروفة في كتب الفقه. قالوا المال الذي ليس هو ذهب ولا فضة لا تجب فيه الزكاة. قالوا لأن وجوب الزكاة في الذهب والفضة إنما وجب للنظر إلى جنسهما لا بالنظر إلى كونهما نقدا أو غير نقد. قالوا وقد أوجب الشرع الزكاة في الحلي، وهذا يدل على أن الزكاة ارتبطت بجنس الذهب لا لكونه نقدا. هل فهمتم المقصود؟ لو أن الشرع ربط الزكاة لكونهما نقدا فإذا صار الذهب خارجا عن صفة النقدية كما تلبس المرأة الذهب تتحلى به لما أوجب فيه الزكاة. قالوا فلما أوجب الزكاة فيما كان نقدا وفيما لم يكن نقدا استدللنا بذلك على أن العلة في الوجوب النظر إلى الجنس، وهذا قول غاية القوة، هذا قول غاية القوة ولا أجرؤ عليه. حتى قال الشيخ ابن عثيمين وما أظن أن عالما ترسخ قدمه على هذا القول. قال لأن هذا يؤول بنا إلى ماذا؟ افهموا ايش يقول الشيخ؟
أنه لا يجوز الزكاة في النقد.
أحسن، فيؤول بنا ضرورة إلى ماذا؟ إلى طبيعة الزكاة، لا سيما في هذا الزمان الذي صار عمدة الناس في التعامل على الأوراق النقدية. فلو أننا أسقطنا الزكاة منها لعاد الأمر بالضرر على الفقراء والمساكين، إذ جل أموال الناس في هذا الزمان إنما هي بالأوراق النقدية. يقول الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع يقول حتى أننا لو تبنينا هذا القول لا نوجب الزكاة على أصحاب الملايين، فلذلك استبعد أن يرسخ قول عالم على هذا. فهذان قولان، والذي عليه أكثر أهل العلم في زمننا وقبل زمننا هو القول الأول أن المال الذي يتعامل به من الأوراق النقدية أو المعدنية ما بلغ قيمته النصاب فيجب فيه الزكاة. وأنا كطالب علم يميل قلبي إلى القول الذي استبعده العلامة ابن عثيمين، ولكني لا أجرؤ عليه في وقتي هذا، إلا أن هذا قول وإن لم نقل هو الراجح إلا أن له نظر قوي واجتهاد متين يوافق القواعد. فهاتان المسألتان أو هذه المسألة فيها القولان اللذان ذكرهما الشيخ وغيره، وتكلم أهل العلم في هذه المسألة من القدم عندما تكلموا العلة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، فقيل بالنظر إلى جنسهما وقيل بالنظر إلى كونهما نقدا. الله أعلم. كان في الزمن الماضي يقتني الناس الذهب والفضة، فكانت قيمة الذهب تعادل قيمة الفضة. يعني مثلا لما أذهب أنا الآن إلى الدكان ومعي جنيه ورقي وأطلب من التاجر فكة فيعطيني معدن، يعطيني معدن فأخذ 10 برايز تعادل الجنيه. طيب لو أنا معي 10 برايز وأحببت أن أشتري جنيه ماذا أفعل؟ كذلك أعطيه المعدن 10 برايز وأخذ الجنيه. إذن فالمعدن 10 من البريزة اللي احنا بلهجتنا بنسميها 10 قروش تعادل 10 برايز تعادل جنيه. كذلك كان الأمر بالنسبة للذهب والفضة. فكان الرجل إذا بلغ معه من الذهب 20 دينارا يبدلها بكم؟ ها؟ يصرفها 200 درهم. وإذا كان معه 200 درهم يصرفها بكم؟ 20 دينارا. فكان النصاب واحدا، فإذا بلغ الذهب 20 دينارا كانت قيمة ذلك 200 درهم، وإذا كان عنده 200 درهم كانت تعادل 20. ولذلك قلنا لما درسنا الربا قلنا من شرط بيع الذهب والفضة يدا بيد. من اللي قال مثلا بمثل؟ تضبط وراك ليه؟ هو اللي قال مثلا بمثل؟ طيب إذا مثلا بمثل إذا كان من جنس واحد، الذهب بالذهب مثلا بمثل، الذهب بالفضة ربا إلا هاء وهاء يدا بيد، لكن طبعا لا يشترط أن يكون مثلا بمثل. جيد. لذلك إذا أبدل الذهب بالفضة لا بد لكي يصطرف الذهب بالفضة أن يكون يدا بيد. طيب الآن عندنا مشكلة، نصاب الذهب كم الآن؟ 85 جرام. طيب 85 جرام كم تعادل قيمة نقدية الآن؟ الآن جرام الذهب يدخل في كم؟ يدخل في 100 جنيه تقريبا. إذا بلغ الذهب عندك 85 أو بلغت قيمة الذهب، بلغ عندك المال كم؟ 8500 على قول من؟ على قول من؟ أحسنت، على قول من أوجب الزكاة في الأوراق النقدية قياسا على قياسا على الذهب والفضة بجامع علة ماذا؟ بجامع علة النقد. جدع يلا. هؤلاء يقولون إذا بلغ عندك المال 8500 ما يعادل كم؟ 85 جرام ذهب. طيب تعالوا للفضة، كم نصاب الفضة الآن؟ 595. كم الآن قيمة جرام الفضة؟ كم؟ أنا آخر عهدي بو ما يقارب 4 جنيه. كم؟ 2 جنيه. حال اصبر دلوقتي 2 جنيه؟ لا اظن زاد. ايه من 2 لـ3. طب وعلشان طيب على كل حال، على كل حال انا اخر عهدي انه وصل 3 3.5 إلى 4 ايا كان. لنفترض انه جرام الفضة بـ3 جنيه، كم عندنا احنا نصاب الفضة؟ 595 مضروبة في كم؟ في 3 تعطيك كم؟ 595 مضروبة في 3 1800 إلا 15، مش كده؟ يعني كم بتديك؟ 1785 جنيه. ما الذي اختلف؟ ما الذي اختلف الآن؟ القيمة. إذا فمن ملك 1785 جنيه فقد ملك نصاب الايه؟ الفضة. طب ونصاب الذهب؟ انظر الآن ذات المشكلة ظهرت، تفاوتت قيمة نصاب الذهب مع الفضة، فلم يصر الأمر على ما كان عليه من قبل، فصار نصاب الذهب أضعاف نصاب الفضة. فبأي النصابين نحسب الزكاة؟ هل يقال إذا بلغ المال على القول الذي يوجب الزكاة في المال، هل يقال إذا بلغ المال نصاب الفضة بما يقرب من 2000 جنيه تقريبا، أو يقال نصاب المال، نصاب المال إذا بلغ نصاب الذهب 8.5؟ اختلف أهل العلم. قال بعضهم يحسب بنصاب الفضة، أو بمعنى أوضح قالوا يحسب بأقل النصابين، وقال بعضهم يحسب بأعلى النصابين. لما درسنا قواعد أصول الفقه للشيخ بن سعدي، هناك قاعدة نستطيع أن نطبقها في هذه المسألة. ما هي وكيف وما القول الذي يمكن أن نختاره؟ هل يحسب أو هل تحسب الزكاة بنصاب الفضة الأقل أم بنصاب الذهب الأغلى؟ نعم، حد عنده شيء؟ نعم، ينظر إلى مصلحة الفقير، قد قال هذا بعض أهل العلم، لكن نحن نريد نتكلم هل هناك قاعدة علمية تجعلنا نختار أحد القولين؟ يحسب بالنصاب الأقل. اصبر علي، لم أقل لماذا، أقول بما يحسب، فتقول أنت على الفضة، فإذا قلت لماذا عللت، أفهمت؟ جيد. أبو طلعت ليك طلعت، يجمع ما بين الذهب والفضة. ايش؟ يعني يحسب بالأقل ولا بالأعلى؟ بالأقل. نعم، يترك اختياره. لا، هذا من عندك من كيسك. نعم، نأخذ بالأكثر بالذهب. لماذا؟ لأن الأصل أن لا تجد الزكاة إلا فيما كان فيه يقين، فإذا قلنا بالذهب تيقن أنه صار ملزما بالزكاة، قد قال بهذا بعض أهل العلم. طيب، الذي يظهر أن الزكاة تحسب كما قال صلى الله عليه وسلم بأي النصابين بلغه، بأي النصابين بلغه الذهب أو الفضة. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا بلغ الذهب 20 دينارا او بلغت الفضة 200 درهم. فاذا بلغ المال 200 درهم تحقق الحديث او لم يتحقق؟ الحديث بين اذا بلغ المال، اذا كان الذهب قد بلغ الى 20 دينارا او بلغت الفضة الى 200 درهم، فدل ذلك على اننا اذا قسنا المال لكونه نقدا، اذا فالمال المقيس على الفضة يتعامل معه على انه فضة، والمال المقيس على الذهب يتعامل معه على انه ذهب. فاذا ما جاوز المال ما يعادل احد النصابين ذهبا او فضة وجبت فيه الزكاة. ولذلك اذا بلغ المال ما يعادل 200 درهم تحقق الحديث او لم يتحقق؟ تحقق. وقد قال بهذا بعض اهل العلم من اهل زماننا. اذا لذلك اذا قلنا بوجوب الزكاة في الاموال انما نوجب ذلك بنصاب الفضة. وقد كان عندي تردد حتى راجعت بعض اخواننا من طلاب الشيخ ابن عثيمين في احد اللقاءات هناك في الامارات، وطلبت منه التفصيل في المسألة، فقلت بما تحسبون؟ قال بالذهب. قلت ولماذا لا تحسبون بالفضة؟ قال لا أدري، الله أعلم. ودار كلام في هذا. المقصود أن المسألة فيها خلاف، والأصل في القاعدة أن يتمسك بإطلاق النص. إطلاق النص إذا بلغ المال ما يعادل 200 درهم، ما دام أننا سنتعامل مع المال على اعتبار كونه نقدا. وإلى هذا مال بعض علماء زماننا. إذا من هنا يصير القول بأنه إذا بلغ المال ما يعادل 595 جرام فضة وجبت فيه الزكاة. النوع الثاني من الذهب والفضة ما اتخذ للزينة. اصبر يا ابني حبيبي، اكتب. ما اتخذ للزينة كحلي المرأة الذي تتزين به، ربما تزينت بالذهب او بالفضة. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فذهب كثير من العلماء إلى أنه لا تجب الزكاة في الذهب والفضة إذا كان حليا تتزين به المرأة، قالوا فلا زكاة فيهما إلا إن قصدت به التجارة. ويأتي الكلام على عروض التجارة. قالوا إن قصدت به التجارة فعندئذ تزكيه، وإن لم تقصد به التجارة فلا يلزمها أن تزكيه. وقال بعض أهل العلم ومن علمائنا المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، قال هؤلاء العلماء رحمهم الله تجب الزكاة في الحلي المتخذ من الذهب والفضة ما دام قد وصل النصاب. قالوا ما دام أن الأحاديث قد صحت، فقد ثبت عند الإمام أحمد والترمذي وغيرهما من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ونحن قلنا هناك عندنا سلسلتان، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال البخاري أدركت مشايخنا أحمد وإسحاق وفلان وفلانا يحتجون بعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، والسلسلة الأخرى بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده، فاختلف أهل العلم في كلتا السلسلتين في الاحتجاج، والصحيح أنه يحتج بكلا السلسلتين، وسلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أقوى من سلسلة بهز عن أبيه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وسبق الكلام في هذا. فقد أخرج الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأخرجه غيرهما أيضا غير الإمام أحمد والترمذي من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحسنه الشيخ الألباني للخلاف القائم في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال عبد الله بن عمرو بن العاص قال دخلت امرأتان، وفي رواية دخلت امرأة وابنتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها مسكتان من ذهب، فقال أتؤدين حقهما أو حق هاتين وفي رواية زكاتهما؟ قالت لا. قال أيصرك أن يسورك الله بسوارين من نار؟ قالت لا. قال فأدي حقهما أو قال فأدي زكاتهما. اختلف الرواة، وهذا حديث حسن صحيح، حسن لذاته صحيح لغيره. وثبت أيضا عند الإمام أبي داود وغيره، وهذا حديث عمر بن شعيب في الذهب. وفي الفضة ثبت عند أبي داود من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيدي فتقات، قالوا خواتيم من ورق يعني من فضة، فلما رآها رسول الله قال ما هذا؟ قلت يا رسول الله أتزين لك؟ قال أتؤدين زكاتهما أو أتؤدين زكاتها؟ قالت لا. قال هما حسبك من النار، هما حسبك من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. جمهور العلماء أكثرهم يقولون لا زكاة في الحلي إلا إذا كان معدا للتجارة، لكن علماء زماننا ممن هم من أهل الحديث شيخ الألباني وابن باز بن عثيمين أفتوا بخلاف قول الجمهور تمسكا بالحديث، وهذا الواجب على كل مسلم، إذا صح الحديث فلا يترك حديث رسول الله لقول أحد من الناس، فما دام قد صح الحديث فعلى العين والرأس. فالصحيح أن الذهب المتخذ للزينة وكذا الفضة إذا بلغ النصاب الشرعي وجب فيهما الزكاة، سواء كان للحلي أو لغير ذلك. وهنا سؤال يسأله كثير من الناس، ماذا تفعل المرأة إذا كانت تملك ذهبا أو تملك فضة ولا تملك مالا؟ كيف تزكي؟ امرأة عندها ذهب وعندها فضة وبلغ الذهب والفضة النصاب، لكن ما عندها مال، كيف تزكي وحال الحول؟ سئل الشيخ الألباني عن ذلك قال تبيع منه وتزكي. نعم، والقول ما قال الشيخ رحمه الله، لأن الله فرض عليها أن تزكي، فإذا لم تجد سبيلا للزكاة إلا أن تبيع من مالها فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ونحن نعلم أن هذه المرأة اللي دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعها الذهب، وكذلك أمنا عائشة لما دخلت وبيدها الفضة من الخواتم الكبار وأوجب فيها الزكاة، كان من المحتمل أنهم أو أنهن لا يملكن مالا، وهذا وارد، ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال. هكذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله. وإلا النبي لم يستفصل عند كل مال أو لا. وعندما يريد الإنسان أن يخرج الزكاة عن الذهب والفضة وهو يملك ذهبا وفضة، هل يزكي من جنس الذهب أو يزكي من قيمة الذهب؟ وهل يزكي من جنس الفضة أم يزكي من قيمة الفضة؟ يعني بمعنى رجل وجب عليه زكاة بنسبة ما في ذهبه، هل يقدر الذهب الواجب عليه بمال أم يخرج ذهبا؟ وكذلك الأمر في الفضة، هل يقدر ما وجب في فضته يقدره بالمال أم يخرجه فضة؟ هاتوا ما عندكم. نعم نعم، يقدره بالمال. الحجة هذه ليست حجة، هذا تعليل. الذهب والفضة وجبت الزكاة فيهما لكونهما نقدين. هناك من ينازعك يقول لك لا، لم يوجب ذلك لأجل ذلك، فالحجة تقطع الخلاف. نعم
المال، لأن المرأة التي كان عندها ذهب وليس عندها نقود باعت وزكى.
طيب خلاص يا عم الحاج انت تخالف. ها نعم ايوه حبيب اي تخرج ذهبا، تخرج ذهبا عن الذهب وفضة عن ليش الحجة؟ نصف دينار ومئتين درهم خمسة اديك جنيه والله ما معايا نسيت علي. حاضر حاضر خد يا واد الدين اديله الجنيه ده جدع يا فيصل. قال اهل العلم تخرج او يخرج عن الذهب ذهب وعن الفضة فضة ما لم يتعذر الامر. والحجة في هذا الحديث، الحديث نفسه، النبي قال في 200 درهم كم؟ 5 دراهم، وفي 20 دينارا نصف دينار، فقد جعل المخرج من جنس المخرج منه او عنه. اذن كما قال في الغنم وكما قال في الابل وكما قال في البقر حدد المخرج، وكما قال في الزرع حدد ان يخرج الزرع من الزرع، كذلك حدد في الذهب ان يخرج منه ذهب. ففي 20 دينار يخرج نصف دينار، وفي 200 درهم يخرج 5 دراهم. إذن فالأصل، وقد سئل الشيخ الألباني رحمه الله، سئل هل يخرج عن الذهب والفضة القيمة أم لا بد من الذهب والفضة؟ فقال الأصل أن يخرج الذهب، الأصل أن يخرج الذهب. قال معنى كلام الشيخ إلا إذا اقتضت مصلحة الفقير غير ذلك أو تعذر الأمر. إذن إذا أمكن أن تخرج ذهبا من الذهب وفضة من الفضة فهذا هو الأصل الشرعي، إلا إذا تعذر ذلك واستثقل أن يقع ما أصبح بالإمكان فيه صعوبة، ربما تكون الصعوبة على الذي يعطي، خصوصا إذا كان الذهب شيء واحد لا يمكن أن ينتزع منه أو يباع منه. فما لم يكن ثمة مشقة ومانع فالأصل أن يخرج الذهب من الذهب وأن تخرج الفضة من الفضة عملا بالحديث. في العشرين دينار يخرج نصف دينار، وفي المئتي درهم يخرج خمسة دراهم. عيد كده يا عبد الرحمن.
قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الذهب والفضة. هي إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر.
أحسن. فإذا ملك ذهبا وفضة فلم يبلغ الذهب النصاب وكذلك الفضة، فإذا جمعهما اكتمل النصاب، فماذا يفعل؟ هل يوجب عليه الجمع أو لا؟ وما الحجة؟ أعيد مرة أخرى: رجل يملك ذهبا لا يبلغ 85 جرام، ويملك فضة لا تبلغ الفضة 200 درهم، فإذا ضم الذهب إلى الفضة تحصل الايه؟ النصاب بمجموعهما، فهل يلزم بجمعهما ام لا؟ وما الحجة؟ عبد،
لا يلزم بجمعهما.
غيره
لا يلزم بجمعهما.
طيب من يقول يلزم؟ يلزم بجمعهما. طيب، اختلف أهل العلم على قولين. قال بعض العلماء يلزم بجمعهما، وقال بعضهم لا يلزم. ما الحجة يا عبد الرحمن أنه لا يلزم بجمعهما؟
تقدير النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغت الفضة خمس أواخر فعليها.
تمام. والذهب
وكذلك إذا بلغ 20 درهما.
إيه الحلاوة دي يا عبد؟ زادك الله فقها، وإن خالفنا من خالفنا ما يهمكش. قال الشافعي: من طلب الحديث قويت حجته. نحن نعلم يا أخواني أن هذه المسألة التي يقولها الفقهاء تتصور في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أم لا تتصور؟ يمكن أن تحدث أم لا يمكن؟ يعني أليس من الممكن أنه قد كان في ذاك الزمان من يملك ذهبا لا يبلغ النصاب وكذا الفضة فإذا جمعهما اكتملا؟ هذا ممكن يكون موجود أم لا؟ طيب، لذلك فإن الصحيح وهو اختيار طائفة من علماء الزمان، منهم الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وكذلك الشيخ ابن باز رحمه الله، قالوا لا يلزم بالجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوجب الزكاة في جنس الذهب إذا بلغ 20 دينارا، والزكاة في جنس الفضة إذا بلغت 200 درهم، فوجب الوقوف مع النص. وإلا هذا كلام الآن، وإلا لو كان للجمع تأثير ملزم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هناك في حديث البخاري: لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق. إذن فالتفريق والتجميع وارد. كذلك هنا لو كان ذلك مما أوجب الشرع لوجب بيانه، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ثم يقال لمن أوجب الجمع ليكتمل النصاب: إذا جمع هل اكتمل النصاب ذهبا؟ لا. هل اكتمل النصاب فضة؟ لا. وعندئذ يوقف مع النص إذا بلغ الذهب 20 مثقالا 20 دينارا، وإذا بلغت الفضة 200 درهم. أما الجمع فتكلف لا دليل في الكتاب والسنة يدل على ذلك. إذا اتخذ الناس من الذهب والفضة أواني وما أشبه ذلك من الزينة في البيوت، هل فيها الزكاة أم لا؟ الجواب فيها الزكاة عملا بالأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب الزكاة في جنس الذهب وفي جنس الفضة. نقف هنا إن شاء الله حتى أسمع لأسئلتكم فيما أمكن الجواب عليه. نعم نبدأ من هنا. لا الورق عيني ما مش لبس نظارة، قد تركنا الورق. النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يسألونه مشافهة، فالأصل في دروس العلم أن يسأل الطالب مشافهة. ربما بعض علمائنا يسألون هذه الأوراق لأمور مصلحية عارضة، وإلا الأصل في السنة أن يسأل الإنسان مشافهة ويجيب. نعم نعم.
من قال وجوب الجمع بين الذهب والفضة فنقول يعني على أي المصابين يحكم مع اختلاف القيم؟
نعم، من قال بوجوب الجمع بين النصابين على أي النصابين يحسب زكاته؟ ما أدري إيش يقول، تكلموا فيها لكن أنا ما نشطت أني أنا أتابع البحث فيها لأني لا أدين الله به، لكن أظن الشيخ ابن عثيمين تعرض لهذه المسألة بأي النصابين يخرج. نعم فارجع إليه. نعم الحديث
هي قبل
لا يثبت في الباب شيء، لا يثبت في الباب شيء، واضح؟ اللي هو هذا موقوف، لكن المرفوع نص الحفاظ لم يثبت في نفي الزكاة عن الذهب، ذهب الحلي أو فضة الحلي، لم يثبت نص صريح مرفوع بنفي الزكاة فيها. وتعرض الشيخ الألباني في الإرواء إلى طائفة من الأحاديث تسقط الزكاة في ذهب الحلي والفضة وبين عللها فرحمه الله. نعم الذهب الأبيض، الذهب الأبيض سألت عنه فقيل لي هو ذهب ذهب ولكن يدهن بقشرة بيضاء، هذا ذهب، هذا ذهب ولكنه يدهن بقشرة، لكن أصله ذهب، واضح؟ نعم. راعينا قال الفقير في ايه؟ في زكاة الذهب والفضة، فلما لا نراعيها في صدقة الفطر؟ كيف يعني رأيناها هنا ولم نراعيها هنا؟ ماذا تقصد؟ لا يا أخي احنا ما قلنا، أخطأت الفهم، احنا ما قلنا يجوز أن تخرج نقدا في الذهب والفضة، احنا قلنا الأصل أن تكون ذهبا وفضة، فإذا تعذر التعذر ضربت له مثالا، يعني امرأة مثلا تملك إسورة واحدة كبيرة، جيد، أو يسموه كوليه كبير، ده ممكن يدخل له 80-90-100 جرام، ربما يشق عليها، ماذا تفعل؟ ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، إذا بابنا واحد. نكمل إن شاء الله. نعم تفضل. نعم صبر أنت تجيب أم تسأل؟ إذن فلا تأتي بما يتنافى مع السؤال، لا تسأل وتجيب، اسكت، اسأل واسكت، هكذا تسأل ولا تشعر من تسأله أنك دارس للمسألة. ذكروا في آداب طلب العلم، ذكروا أنك إذا سألت لا تشعر السائل بعلمك بالمسألة حتى لا يزهد في الجواب، فإن أجابك واستشكلت شيئا فأورد ما عندك. اتفقنا؟ نعم. هل يزكى الذهب والفضة مرة في العمر أم يزكى كل عام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، فإن كان قد بلغ ماله النصاب فإن كل سنة نصابها بحسب ما يحول حولها. رجل عنده 200 جرام ذهب فزكى في السنة الأولى، ثم جاء العام الذي بعده وصار عنده 150، لا تزال الزكاة لأن النصاب لا يزال قائما. فمتى كان النصاب قائما فإن ظاهر الأحاديث أنه يزكيه ولو زكاه الدهر كله حتى ينزل دون الإيه؟ حتى ينزل دون النصاب. يروى عن بعضهم ذلك ولم أقف على إسناده. لا تبني لو هات الإسناد وبعد ذلك يأتي الجواب. اسكت، نعم اكتب، هات الإسناد، ليس ثمة آخر، لا تظلم إخوانك. نعم يا أخي، من استفاد مالا لا يندرج على الأوراق النقدية بغير القياس، لأن المال كل ما له قيمة، ولا أحد من أهل العلم يقول إن الزكاة المربوطة بالعشر وربع العشر في كل ما يسمى مال، لا قائل بهذا، إنما يقولون العشر وربع العشر والمقادير المقدرة فيما كان من المال الذي بينه الشرع. لكن لا قائل من استفاد مالا لو أن رجلا ملك بيتا أو ملك كذا وكذا من الحديد أو من كذا أو من كذا، هذا العموم لم يجري عليه عمل السلف، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قد عفوت لكم عن الرقيق وعن الخيل. إذن لابد أن نفهم من استفاد مالا بما فصلته الشريعة، واضح؟ يا نور عيني، من استفاد مالا، أنت تريد أن تتمسك مالا، والأوراق النقدية مال، أليس هذا موضع الاستدلال؟ لا قائل بهذا، لا قائل أن كلمة مال عامة في كل ما له قيمة، وإلا لو أن رجلا يملك هذه الخيول ويملك الرقيق ويملك، تدخل في العموم، هي أموال ولكن لا زكاة فيها. فهمت قصدي؟ إذن من استفاد مالا مما جاء تفصيله في السنة، واضح؟ نعم. وإلا النبي يقول ليس في الخضروات زكاة، وإلا النبي يقول بالنسبة للأوقات ليس فيها زكاة، وإلا النبي يقول صلى الله عليه وسلم في الزروع كذا وكذا. فهمت قصدي؟ نعم. والله أعلم. بارك الله فيك.